إن كثيرا من الأحبار والرهبان، رهبان اليهود لما بعث المسيح عليه السلام هم اللي أغروا فيه الإمبراطور الروماني يروح يفصل الوسطى، فرفعه الله سبحانه وتعالى وطلبوا المفسد بدل منه. ولكن كانوا أحبار اليهود سبب المشكلة، إنه بدها تصير سلطتهم الدينية، إذا جاء الدين الصحيح وفقدوا سلطتهم كمشايخ، ما عادوا الأحبار لهم قيمة. سيدنا يحيى ما هم اللي أغروا فيه وقدم رأسه مهر لإحدى بغايا بني إسرائيل، أراد الإمبراطور يتزوجها، فقال له إيش بدك واسمها سالومي، إيش تريد؟ قالت له رأس يحيى، رأس النبي اللي بعث لتلك الأمة، فراح بقى تقاطع رأس النبي من أجل مهر سالومي، فهمت؟ وقبل ذبح أبوه سيدنا زكريا نشر بالمنشار من وراء أحبار اليهود. فكل المشاكل التي حصلت لما يقوم نبي بدين جديد، مين يقف في وجهه؟ الملك بده يقول له صح وغلط وحلال وحرام، لازم يجيب له مشايخ الزمان يقولوا له انه ما بيصير. فبيجوا الاحبار والرهبان، الملك ما بيفهم بالدين. هذه القصه بتفاصيلها سنقف عند فيها مع رحله طويله ما امشي فيها الان، ولكن في البحث المكتوب ان شاء الله ساخذ منها عبر، وهي مسار الانبياء ونشوء الشرك. من الذي اشرف على نشوء الشرك؟ انتم بتعرفوا كيف الشرك، الصالحين عملوا لهم تماثيل والتماثيل عملوا لهم قبور، وصاروا يصلوا جنب تقربا الى الله سبحانه وتعالى، ومتذكرين انه هذه الصلاه الى الله وهؤلاء صالحين، فنشا اولاد واولاد اولاد نسوا الله سبحانه وتعالى صاروا يصلوا للصالحين، فهذا الصالح سووا له حوله سور وعملوا له قلعه وحطوا له كاهن ياخذ فلوس وخيرات، وصار ضريح. هذا الضريح هو الاحجار، ولا هو هي البشريه المؤسسه اللي ماشي حوله؟ هو هاي المؤسسة الدينية اللي أشرفت على نشر الشرك في الناس، أشرفت على نشر الشرك في الناس. فالمهم مسار الأنبياء، سأتجاوز الآن قصص لأنها طويلة وعبرها كثيرة جدا جدا، يعني أذكر أنك تقف مع سيدنا نوح فتأخذ عبر كثيرة عليه السلام، منها أنه اشتغل كل هذا الزمن وخرج لاثنى عشر رجل، ومنها أنه هؤلاء الاثنى عشر رجل كان من كرامتهم على الله سبحانه وتعالى كما قال الشيخ عبد الله عزام أن أغرق الأرض ومن عليها فرمى العنان، فهمت؟ فحتى ما يأس واحد يقول 12 صحيح 12، ولكن الله أغرق الأرض كلها حيوانات بشرية وطلع معهم شوي ناس قطر، وبدأ الخليقة نظيفة من جديد. ثم تمشي إلى لوط، ثم تمشي إلى الأنبياء كلهم، فسأخذ من كل قصص الأنبياء لأوضح مشكلة هذا الثالوث الخبيث، فنقف مع سيدنا موسى عليه السلام وفرعون. وقصة بني إسرائيل وفرعون مذكورة بعشرات السور وأحيانا ببعض الجمل المكررة. لماذا هذا التأكيد؟ لماذا هذا التأكيد؟ كمية كبيرة من القرآن على قصة سيدنا موسى وقصة فرعون وعبر بني إسرائيل، بل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز رواية قصص بني إسرائيل، قال حدث ولا حرج، لا تصدق ولا تكذب ولكن للعبرة، حدث ولا حرج، لأن تاريخ بني إسرائيل فيه عبرة مسار البشرية، ومن هذه العبرة قصة فرعون وموسى، أقف معها وقفات قصيرة. في القرآن قالوا من قالوا أعوان فرعون لما أجت مشكلة موسى عليه السلام ودخل، فالناس تحيرت ايش حيعملوا. الفرعون خاف، جماعة الفرعون حسبوا صلاحياتهم ايش حيروح منها بني اسرائيل، هم الخدم وشايلين المملكة بده يسحبهم ويطلع فيهم، ففي مشكلة. قالوا ارجه، يعني اجلوا، اجل الحديث معه، قال في سورة النمل قالوا ارجه، اجلوا يعني، وارسل في المدائن حاشرين، ناس تجمع، قالوا ارجه. تعال الان لترسم خريطة هذا الصراع، موسى عليه السلام وهارون معه مين؟ مؤمنين بني إسرائيل، في أمامك الفرعون وهامان معه مين؟ وجنودهم، وفي السحرة رجال الدين اللي ضابطين، وفي الناس، هاي أفراق المسألة. فهذول الأعوان الجنود وهذول الأعوان، وخلينا نسميهم القرآن الملك، يعني قوم الملك اللي مستفيدين الحاشية بتاعه كله، لأنه قسم منهم أعوان يمارسوا القتل. هؤلاء قالوا أرجه أجله وأرسل في المدائن حاشرين، اجمعوا يأتوك بكل ساحر عليم. هذه المشكلة ما بتحلها أنت ولا شرطة ولا أحد، واحد أبو العبادة ودين وإله آخر وقضية دينية. قالوا أرجه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، من شان ايش؟ وقيل للناس هل انتم مستمعون؟ لعلنا نتبع مين. شوف لما تقرأ القرآن أحيانا تقرأ بعقلية عسكري، تأخذ عبر، تقرأ بعقلية موحد، تأخذ دروس، تقرأ بعقلية سياسي، تأخذ أحكام، تقرأ. لما أنت تقرأ هذا الكلام بعقلية سياسي الآن، وكل القرآن دروس وعبر، لما تقرأ قالوا أرجه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. من أجل مين؟ وقيل للناس هل أنتم مستمعون؟ وهناك عبرة عظيمة جدا، لعلنا نتبع فرعون، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. الناس هتتبع مين؟ هتتبع سبيل الشيخ، ما هتتبع الأمبراطور ولا الملك ولا الدولة. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. مقابل إيش؟ في آية أخرى أجوا للسحرة تفضلوا، قالوا للفرعون قالوا أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، فهي بالإجر الشافي. قالوا إن مش جاي للحق ولا نصرة الدين ولا من شان الدين القديم، مطاطا إيش بطلع لنا وإيش بطلع لك بعد هذه المقابلة. قالوا وإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم. إيش الثمن؟ فلوس؟ ما يعطيهم فلوس، ما هم عارضين فلوس. نسوان، فهم شلة عجزة كل واحد ثانيان هرمان مجد نسوان وعارفان حالس. إيش الأجر؟ قالوا وإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. هذا الأجر. ذلك بتسأل واحد بقول إيش طالع له شيء؟ لشو إيش طالع له؟ طالع له أنه مقرب، أنه إذا بكتب رسالة أي واحد بنشي الأمر عند الملك، فهم؟ طالع له أنه بدي مكرمة ملكية ليلة رمضان 3 مليون ريال بوزع على طلبة العلم، بوزع كلها بوزع، هو شو حيعمل فيه؟ ولكن الإنسان يشكر اليد الأخيرة التي أعطته الملك، هي جاي من الملك، ولكن وقف الشيخ على طلبة العلم فهم ارتبطوا في الشيخ، فالشيخ بيمشي برود لايت وبنزل وراء طلبة العلم، ولما بقعد يعني خشعت الأصوات ما حدا ترفع صوته، ومقدم الشيخ وجلالة الشيخ والقدس والرهن، هذا هو نهاية من المقربين، هي هذا الأجر اللي طلبوا السحرة. الآن بدي أقارن لك هذا القضية بعدين في الآخر إيش صار عند المسلمين في مسار الملكية، بنرجع له لما نشأت طبقة علماء السلطان واللي أفردت في الآخر نماذج منها هيئة كبار العلماء الآن نحكي فيها شوي، ومنها مشيخة الأزهر، ومنها نظام مفتي الدولة، وإلى آخره الهياكل الدينية اللي طلعت في الإسلام، فهم؟ هذه هي القصة. ولكن فرعون كان أحسن من حسني مبارك وأهبل منه 100 مرة، أهبل منه 100 مرة، لأنه المهبول جاب ناس مش متوثق من ضلاله أولا، والأمر الآخر عمل المصيبة كلها قدام الناس، فهم؟ وهي القضية اللي الغلام لما تشاجر مع النمرود أظن قال له جماعة الناس نتحاور، وهذه القضية اللي مش عايزين نعملها. صار في مشكلة، صار في خلاف، طلع خطب الفرعون قال جايب أمن الدولة ووزير الإعلام وكل، قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، هن كلنا 20 واحد لو في البلد، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون، نحن مزايين من هذه القضية وإنا لجميع حاضرون، إلا يفتح كل واحد يستحين وإذن ينتبه هذه المشكلة. قعد قاموا السحرة قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لنا المقصرون. دروس حتى الآن مقتنع أنا تماما أني أتفرغ في جزء من الوقت لإعادة جمع آيات موسى وفرعون والسحرة من البداية ودراستها كلها من البداية وإخراج منها دروس ما مرت علينا ولا ذكرت في التفاسير، لأن السلف كان في حسن وحس أهل الإيمان هذه قضايا مفروغة منها، فماذا أقول التفاسير؟ جابوا أسباب النزول والأشياء والمعاني العامة، ماذا لو عرفوا أنه إذا تجي علينا هذه المصائب كان خاضوا في هذه المعاني. لذلك تبحث في لما إذا سيد قطب أدرق فتفسير سيد قطب تفسير سياسي حركي، عارف هذا القصة، فجاب لك تفسير بالأثر في الأصل، ثم جاب لك ظلال القرآن، ظلال هذه المعاني حتى تفهم هذه المسائل، ولو كتابات عظيمة بديعة جدا. فهمت كل هذه الحوارات دارت في الصالة. الآن هذاك اليوم بحكي لي الشيخ عيسى قال لي جابوا أخ مشهور وقالوا له نحاوره، قال له دخل على امن الدوله، لا اله الا الله، دخل على امن الدوله فوجد طاوله عليها حوالي 18 واحد من شيوخ الازهر بما فيهم مشيخ الازهر، وجايبين السجناء حاطينهم امام وجايبين قالوا له بدنا النظره، فجمع السحرة للميقات يوم معلوم. بس المشكلة أن حنبلة فهيم ما قيل للناس هل أنتم مستمعون في أبو أمن الدولة. الحوار يدور في عقبية أمن الدولة. فالرجل كان أظن اسمه عبد الله السلاوي، كان ذكي جدا، قال أنا بنظركم بثلاث شروط. أول شيء أقول ما أشاء. ثاني شيء في ميدان عام في الملعب. ثالث شيء ينقل إلى وسائل الإعلام مثل ما تنقل كرة القدم، يعني هذه قضية هل أقل أهمية من كرة القدم؟ بناقشكم فيها على أن يحضر من يشاء من داخل مصر وآخر مصر، وأنا أقبل أي حكم في نهاية الموضوع. فقالوا لا، الحوار في قبو أمن الدولة. قالوا لا ناقشكم. في أبو حطوف فجلس على الأرض وسكت، ما ناقشكم. كويس ناقشك على الفاضي. لماذا بدنا ناقشك على الفاضي؟ هي عمليات مسح المخ، هذا لأنه لسه حسني مبارك أهبل من حسين. وأهبل من حافظ أسد، لسه مهتم يجيب الناس يتحاوروا. حافظ أسد لا جاب حدا يتحاور ولا جاسر. حطوا انفرموا، لسه حافظ أسد أهبل من صدام حسين. صدام حسين عنده في محل التحقيق بركة أسيد، بركة، بركة فيها أسيد. بحكي مع المحقق سنتين بركته بدخله في الأسيد ما بيطلع، ما بيطلع أحد. وينك يا فرعون؟ هذا محترم. هذا جنب هذول محترم جدا. جمع العالم وقالنا تعالوا نتفاهم ونتحاور وقيل للناس وهالكلام هذا. تقيتوا بهذا العقل؟ هو الحقير مش هو المحترم، ولكن بتقيتوا مع هذول بطلع نوع محترم من الصنف العاطي. يعني هي مراتب النجاكة. فالشاهد في الموضوع اني هذه القصة لما بتشوف فيها، ولكن هذا المهبول جاب ناس مش متوثق منهم، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين. انتهت ان هؤلاء مؤمنين، فانتهى دور هذول انه كانوا ناس صالحين. فاجا دور هذول قال لهم لنقطعن ايديكم وارجلكم، امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر، لنقطعن ايديكم وارجلكم ولنصلبنكم في جذوع النخل. وبدا يجيب لهم اعلان انه يا جماعه ام انا خير ام هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، شوفوا اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. شوف كل الأدلة، وهذا دور وسائل الإعلام. تفتح والله أحيانا بتمل، تقرأ في تقرأ في الأخبار، تفتح غنية وتحدى صار أبو عبد الله وما في غيره ما شاء الله والملك حسين غنية، بتشيل على حافظ أسد غنية، الآخر غنية، كله عب غني، كله عب طبع. الرسام عبرسم صور بعلقوا بالشارع، نزلت بغداد قعدت فيها شهرين، عدد صور صدام حسين اللي في الشوارع ثلاثة نفسه، سويس سنة. وهو كان صدام حسين، وعلي من صدام حسين، وين كان صدام حسين؟ صدام حسين طويل، وصدام حسين صغير، وصدام حسين بالألوان، وصدام حسين أبيض أسود، وتماثيل. طب ليش كل هالقضية هاي؟ إذا بتقسم صور صدام حسين بيطلع له شيء 30 صورة وتمثال للشخص في العراق. ليش هالكثرة هذه في التماثيل وفي لماذا؟ هي قضية آلية معروفة في النفس البشرية، كوكاكولا، في حد ما بيعرف كوكاكولا؟ قبائل الماو ماو بتعرف كوكاكولا. أهل الصين بيعرفوا كوكاكولا، ومع ذلك إلى الآن تدخل الملاعب، المسارح، كنزات الرياضة، بل المكوك الفضائي رايح للمشتري مكتوب عليه كوكاكولا. المكوك الفضائي هذا الكولومبيا مكتوب عليه كوكاكولا. دعاية، كم دفعوا حتى طلع هذا للسماء؟ منشان إيش؟ من كثر القرع على العقل البشري لإقناعك بشيء لا سلطان له، هو تافه. ولكن خلص بتشوفه في المنام، بتشوفه وهي المنام ماشي، بتشوفه حافظ أسد عمل تمثال على سفح جبل قاسيون بطول ما أدري كم ضعف، فاتح يديه هكذا مبسوطة باتجاه دمشق على بارد دمشق، والآيات والأغنيات والأضواء كلها تحرك. ولما أخرجوا عن البقية، الباقي أن الإخوان المسلمين بسبب هذه المفاوضات وأخرجوهم المريض والميت والتعبان، طلع 1200 واحد من أصل 30,000 واحد في السجن. كان من شروط الإفراج أنه أخذوهم في الباطات وأفرجوا عنهم عند قدمي التمثال. فهمت؟ هي من مراسيم الإفراج أنه أخذوهم ولحظة الأطلاق كانت عند قدمي الرئيس. فهمت؟ شفت العلو في الأرض كيف يكون في الصورة؟ فهذه قصص موسى والفرعون. أرجع للمسألة الأساسية، إني فرعون له طريقة في الدعاية، له طريقة في السلطة. في الآخر يا الساحر اللي بدي واقف عنده، يا الساحر يا الجنود وقطع الرؤوس، ولكن أيهما أشد وأيهما أنكى وأيهما أقنع أكبر كمية ممكنة من الناس؟ صاحب السيف ولا المفتي؟ المفتي أدخل في دين الطاغوت آلاف مؤلفة فيما لم يستطع صاحب السيف إلا يقتل عشرات أمه ويرعب له طيب آلاف. أما الناس اللي دخلت طواعية ما أريد أستبق أضرب لك أمثلة من واقعنا لأن جاهز. راح الفرعون وراحت حضارة النصارى وإجت حضارة الإسلام وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع الناس سنن الذين قبلهم. ومرة بقرأ في باب شروح الحديث فقال رجل إن من لطائف وبلاغة الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وحتى ذكر أفعال قبيحة لو فعلوا كذا وكذا لفعلتموه إنه ذكرت كل القبائح والأمور اللي بيعملوها والعادات والتقاليد. قال الرجل قال إن ذكر الضب لأن الضب الضب جحر الضب حيوان بيعمل جحره على قدره بالضب. الأرض بيعمل جحر كبير بعد يطلع الفأر بيعمل جحر كبير الضب بيعمل جحر هكذا شكله بروح عادي يعني ما بيسمعه أحد أصلا. ومع ذلك سيأتي المسلمين ويحشروا حالا في جحر الضب النصراني رغم ما بتاع يعني بيحشروا حالا حجر مع النصارى وهذا من بلاغة الرسول عليه الصلاة والسلام. فاهم؟ إنه جحر الضب ما بيسع إلا الضب ومع ذلك داخلين فيه. فمن ذلك اصطناع الأحبار والرهبان. والآن في جهد أنا كنت قائل في ناوي كنت أكتب فعلا ما كنت في بريطانيا عبد السلة اسمه موسوعة الحكام والعلماء. هجيب في سياق حكام صالحين علماء صالحين حكام فاسدين علماء فاسدين حكام صالحين علماء فاسدين وحكام فاسدين علماء صالحين. هذه الحالات كلها مرت في التاريخ الإسلامي القصص. حاكم صالح وعالم صالح مالا صالح عبد يبوع عظمه إذا سيسقط مرشيا عليه وبقوم وبستعد وبيعمل ترى تقرأ في سير الرجال اقرأوا في إن شاء الله عندكم أظن في المكتب عندكم كتاب صفة الصفوة اقرأ ترجمة للفضيل ابن عياض اقرأ ترجمة للحسن البصري اقرأ شوف مواقفه مع هارون الرشيد شوف رجاء بن حيوة من العلماء مع عمر بن عبد العزيز الحسن البصري ورسالته إلى عمر بن عبد العزيز ستجد علماء. ولكن في هذا الصنف الخبيث اللي نحن حال فينا في آخر الزمان اللي هو حكام فاسدين مع علماء فاسدين هذا عدى في التاريخ عدى في تاريخنا حكام فاسدين بس مش كفرة حكام ظلمي أبو جعفر المنصور عبد الملك بن مروان ظلمي عبد الملك بن مروان قد مدى وخول رأسه أهل المواعظ خرج إلى المسجد النبوي في زيارة للمدينة أول ملكه وقال يا أهل المدينة وهو كان من قراء المسجد النبوي وكان يسمى هو وعبد الله بن الزبير حمامتي المسجد لكثرة جلوسهم في طلب العلم فلما قاموا واحد صار خليفة واحد خلف الخليفة واقتتلوا على الملك وهم كانوا مع بعض وكان الحق مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فالشاهد لما سكتت مشاكل قال لهم يا أهل المدينة لا يقول لي رجل اتق الله إلا ضربت عنقه قمة الكلام ما حدا يقول لي صح وغلط نهائيا. وكان في زمانه عبد الملك كان في زمانه سعيد بن المسيب. فهناك كنوز لازم تجمع في كتب منها كتاب واحد على فكرة أثناء الكلام أنا بذكر لكم لبعض الكتب فحاولوا استفدنا منها تستجل أسمة السنون في كتاب لكاتب اسمه عبد العزيز البدري عراقي قتل صدام حسين رحم الله عبد العزيز البدري ولعنة الله على الآخر قتله الكتاب اسمه الإسلام بين الحكام والعلماء الإسلام بين الحكام والعلماء كتاب بديع جدا. بس هذا الكتاب لقصره أو حالي بأنه هذا الموضوع من أهميته لازم يكتب في موضوع المسلمين بالنصارى في عاداتهم ومن ذلك اتخاذ الأحبار والرهبان وعلماء ظهور ظاهرة علماء السوء. قلت لك لما تلاحظ في سير الرجال لما تقرأ كتب مثل سير أعلام النبلاء ولا كتب مثل سير الفقر ولا كتب الصدقات طبقات الشافعي طبقات الحنبلي سير العلماء الحمد لله أغلب السير المكتوبة هي سير الصالحين بس أحيانا في معرض سير الصالحين تذكروا لك أنه كتبوا عن واحد آخر. علماء سلطان كانوا موجودين منذ بني أمية كما سنأخذ في التاريخ الآن لما ندخل في قيام الدول بني أمية وبني العباس منذ ذهبت الخلافة الراشدة وتحولت وقامت أول وأخطر بدعة في الإسلام وهي تحول الخلافة إلى ملك وتحول الشورى إلى وراثة وهذه كانت أكبر سيئة وبدعة جاء بها بني أمية ثم أصبحت من التعاقد كما سنرى كان الخليفة اللي مسمى خليفة وهو الملك أو السلطان ورث ابنه وطلت أن عبد الملك بن مروان جمع العلماء وأخذ منهم ومن الأمة البيعة لأربع أولاد مثل واحد قال لهم إذا متت أو رحت فمن بعد عبد الملك بن مروان هشام بن عبد الملك، إذا راح فمن بعده الوليد بن عبد الملك، إذا راح من بعده سليمان بن عبد الملك، إذا راح بعده يزيد بن عبد الملك، كله ملك في ملك. ولذلك لما تم الرسول عليه الصلاة والسلام الملك العضوض من العض، العض بالنواضي المشهورة في الكلاب، لما يمسك فريق ويروح عضض عليها أظافيره بإسنانه ومشتركة لحدها، فأصبح الملك هكذا، كل واحد بيسلمه للبعض وبيسلمه لابنه بيسلمه، ولا يمكن احد ينزع منه ملك الا بالعض، ايضا لازم يعضه والاخر يعضه الاخر يتعاضدوا حتى يستقر الملك. ما عادت شورى ولا عادت بالطريقه التي جاء بها الاسلام، واستمرت هذه السنه حتى في بعض ممالك المسلمين الى الان، الملك حسين الى ابنه عبد الله بن حسين، والملك الحسن الى ابنه سيدنا ابن محمد، ايش اسمه سيد محمد ابن الحسن سيدنا، فكل واحد عضه بيسلم للاخر. فهذا الملك أدرك من السنن وتجارب الملوك القبل، وكل ملك بيعلم ابنه الحسين قبل ما يموت جلس جلسات طويلة مع ابنه يعلمه كيف يسوس الناس وكيف يخون البلد وكيف يخون المسلمين وكيف يعمل العلاقات وكيف يشبك المطلونية مثل أبوه. فمما علموهم أنه لازم يتخذ لنفسه أيضا علماء سوء يسبحوا بحمده ويجعل المسلمين يطيعوا له. فظاهرة علماء السوء ظهرت في الأمة منذ بني أمية. من الأيام كنت أقرأ في صفة الصفوة، كنت أقرأ في صفة الصفوة في سيرة الحسن البصري رضي الله عنه، فكان مما ذكر عنه قال مر بباب الأمير فوجد مجموعة من العلماء فوضخهم قائلا، وذكر نص إن شاء الله بديكم فيه الأسبوع القادم الدرس الصادم، كلام من أبدع ما يكون، وضخهم على وقوفهم في باب الأمير. وإذا جئت إلى ظاهرة علماء السوء تجد أنها لخطورتها خصت لعلم الله تعالى أنها ستقوم، خصت في آيات بالقرآن مهمة جدا، آيات في القرآن إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، كمثل الذي كمثل الحمار يحمل أسفارا، إن في كتاب بني إسرائيل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمل العلم بس مش عين بحقه، حمار عطشان شايل مي ومي ما بيشرب، ما بيشرب، هو مش شربان، فهمت؟ كالعيرة البيضاء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، شايل ماء ما شعطش، شايل العلم ما شبار. خصت في القرآن بآيات كريمة، مثل كمثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان كان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذه الآية انظر في التفسير نزلت في أحد علماء بني إسرائيل، وفي بعض التفاسير سموه بلعام ابن بعواء، وفي أخرى بلعام ابن باعوراء، وكان في قوم موسى، في زمن موسى أو في زمن يوشع بن نون النبي الذي جاء بعد موسى عليه السلام، وكان حسب الرواية معه اسم الله الأعظم. ولما ذهب جاء موسى ليحارب القوم الجبارين في فلسطين في جنوب فلسطين، هو ذهب مع ملك الملوك الجبارين، فقالوا له أنت معك اسم الله الأعظم، فأدعو على قوم موسى، فخرج إلى الجبل يدفع حمارته فتستعطي عليه حتى يخرج إلى أعلى الجبل يدعي على قوم موسى، وهو كان من قوم موسى ومن علماء بني إسرائيل ومعه اسم الله الأعظم ومستجاب الدعاء، فجاء يستخدم أفضل سلاح أنعم به الله عليه حتى يستخدمه ضد موسى ومن معه، فهم؟ فلما خرج يدعو بدأ يدعو فينقلب لسانه يريد أن يقول اللهم أهلك قوم موسى، فينقلب لسانه فيخرج الكلام من لسانه اللهم أهلك القوم الجبارين، فما يسيطر على لسانه، يدعو فينقلب لسانه على القوم الجبارين. هذا في التفسير. فثم علم أن الله قد فتنه، شوف الإصرار على الضلال، فالتفت القوم الجبارين قال إنه أخذ مني الدعاء وفتن، فما لكم إلا حيلتي. شوف بعد ما راحت الدعاء قال بس بشغلكم بالحيلة ما في دعاء. قالوا له ايش؟ قال ارسلوا فيهم النساء ليفشوا فيهم الزنا فيسقط عليهم الله سبحانه وتعالى فينهزم. فارسلوا النساء بشكل بائعات للخبز في جيش موسى، فوقع جيش موسى في الزنا فارسل الله عليهم الطاعون فهلك 70,000 بالطاعون. فاهم؟ فتوى. كم معركه بدها ليروح 70,000؟ فاهم؟ فلما قاموا هكذا وعلموا فقام صلحاء بني إسرائيل ينهوا عن المنكر حتى كانوا الصالحين يأتوا إلى الرمح فيغرسوا الزاني والعاهرة بالرمح ويرفعوهم يرسدوهم على باب الخيمة يقولوا هكذا نفعل بمن عصى الله فرفع عنهم العذاب ونصر. فهم؟ فهذا الذي نزلت فيه الآية كمثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها واتلوا عليهم نبأ الذي نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وانسلخ من نعمة الله سبحانه وتعالى وفعل هذا الفعل. فمثله ايش؟ كمثل الكلب، تطلب منه فتوى عالصيح، بتحل عنه عالصيح، بطلبوا منه رأي بيحكي، ما حدا طالب منه رأي بيحكي. فمثله كمثل الكلب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، على كل الاحوال مشغل لسانه وصدره. نأتي الى الآية الاخرى، مثله كمثل الحمار يحمل اسفارا. واضح المثال، واحد شايل عنه مش مستهين. فهم؟ في الآية الاولى اللي قلت لك اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، الامام ابن تيمية ذكر بالفتاوى قال فتركوا اهل العلم للعلم ولما يجيبه العلم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اضر على الامة من ترك اهل الجهاد للجهاد. فتركهم للعلم ووقوعهم بالمعاصي واعطاهم المثل السيء صدا للناس عن سبيل الله. فمن فعل هذا اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لماذا يلعنهم اللاعنون؟ قال لان بسبب ضلال للامة عصى الناس فوقعوا في المعاصي فمنع القطر ووقع البلاء وما استحق الحيوانات والنباتات فيلعنهم كل مخلوق. بسبب معاصي البشر انضروا الحيوانات والنبات والارض فيلعنهم اللاعنون. فذكر سيد قطب قال وتنظر في هذه الآية في تفسير الزلال فتجدها وكأنها نزلت في أشخاص نراهم الآن في أعيننا. تجد يقول سيد قطب تجد أحدهم وهو يعض بأيديه وأرجله يريد أن يحجز لنفسه مكانا في النار. أبحكي على علماء اللي وقفوا معه في النار. فقال فأصبح واحدهم وكأنه ملعن، هدف للعن لتنصب عليه اللعنات، يلعنهم أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يلعنهم اللاعنون الملائكة صالح المؤمنين الإنس الجن حتى العوام، حتى العوام بيطلع قد ما بيسف بتلاقي سب، تجد العامي سب العامي. هذا في الآيات وهذا يحصل وحصل في الأمة. ثم تأتي إلى السنة فتجد فيها أحاديث كثيرة حول هذا الموضوع، حول علماء السوء. لكن لما قرأت في كتاب التذكرة للقرطبي ذكر في عقوبات أهل النار، فمن أصناف أهل النار قال العلماء الذين لا يعملون بعلمهم والذين يأمرون بالمعروف ويأتون المنكر. وذكر أحاديث فسمى منهم للرسول عليه الصلاة والسلام قال ديدان القراء، ديدان القراء شبههم بالدود لأنهم يعبثون في النجس، ديدان القراء. وفي أحاديث هلاك هذه الأمة كما كان هلاك بني إسرائيل على يد أحبارها، وروايات وآثار كثيرة عن السلف في هذا المعنى. فهمت؟ والحديث المشهور يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار، يجد رجل بقرة بطنه يدور فيها كما يدور الحمار بالرحى، فيقولون ويحكم ما دخلنا الجنة إلا لنفسكم، فما أوردكم النار؟ فيقول كنا نقول ونعمل عكس الذي نقول، أو كنا نقول ولا نعمل. فهذا الصنف مذكور في القرآن ومذكور في الحديث. وتعال إلى تأتي بقى لما ظهر وشوف مواقف السلف منهم، مواقف أحمد بن حنبل من علماء السلطان في زمانه، مواقف سفيان الثوري من علماء السلطان في زمانه، الحسن البصري من علماء السلطان في زمانه، واحد من علماء في سيرة عبد الله المبارك تجد قصيدة كتبها لواحد من فضلاء أهل الحديث في عصره. إيش اللي عمله هذاك الرجل نسيت اسمه الآن؟ ولي أموال اليتامى للوالي، يعني كان مسؤول عن توزيع أموال اليتامى. فأرسل له عبد الله المبارك قصيدة يقول له يا جاعل العلم بازيا تصيد به أموال السلاطين، وبهدله. ولكن كان رجل صالح، كل اللي عمله ما سوى شيء، صار ولي أموال عند الحكومة بس. فراح انبهد له وذكروا بالأحاديث التي تنهى عن مخالفة السلطان رحمه الله. قال فبكى واستعفى، هذاك اللي ولي التزامه وسط رسالة عبد الله المبارك بكى واستعفى. وتأتي بقصص كثيرة جدا دليلة، يعني لو نعمل ده محاضرة ثلاث أربع ساعات في واحدة، نتخيل منها فقط حتى تعرف أن علماء السلف. سفيان الثوري رحمه الله فقيه صاحب مذهب، ما بقي مذهبه إلا آراء في الكتب لأنه ما كتب، وكان بمستوى أبو حنيفة والأوزاعي وعلماء عصره من الأئمة. سفيان الثوري عصر عدة خلفاء من العباسيين، أول واحد أبو جعفر المنصور، فر منه وما ولي له ودعوا بكل القضايا حتى عجز أبو جعفر. هذه القصة فيها أمر عجيب جدا. أبو جعفر المنصور خليفة بني العباس العظيم اللي أسس دولة بني العباس، يريد أن يدخل سفيان في طاعته حتى ما يقول الناس إنه لو ما لو كان سيء، لو ما أنه سيء ما دخل، ما هجره سفيان. فجاب ما جاء، هرب في الصحراء حتى ما يكون في حاشية السلطان، فبحث عن بيته وجاء، ضرب الباب فتح سفيان فوجد في وجهه أبو جعفر المنصور. فأول سؤال بدل ما قال له السلام عليكم اتفضل أهلا وسهلا أنت المصريين، ده احنا زرنا النبي جاءنا بالخليفة جاء لعندنا ذاته، فايش قال له أول سؤال؟ قال له ماذا جاء بك؟ واحد عم يستقبل الخليفة قال له ماذا جاء بك؟ فالخليفة أعطاه هذه السياسة، قال له جئت لأرى إن كان لك حاجة، جئت لأرى بحاله، كل الخليفة جاي يشوف إن كان لك حاجة. فسفيان قال له أو تقضيها لي قضيا؟ ففرح هذا قال لك خلاص دخل في القصر. قال له نعم أقضيها، ما هي؟ قال له لا تأتيني حتى أدعوك، ولا تدعوني حتى أرفع إليك أن لي عندك حاجة، لا تجيني ولا تناديني. فخرج أبو جعفر، وشوف العبرة، أبو جعفر كان رجل لذيذ عظيم رغم الظلم الذي عنده، خرج يضرب كفا بكف ويقول مقالة تأملوها، مقالة جميلة جدا، قال كل الطيور علفناها فالتقطت إلا سفيان، كل الطيور علفناها فالتقطت إلا سفيان، يعني شبه نفسه برجل يرش الرز للطيور، فكل شيء تقع وتأخذ، فهم؟ العلف طعام التواصل، طعام التواصل، رشينا العلف فكل الناس بين طير وحمار وإبل كله أكل إلا سفيان، كل الطيور علفناها فالتقطت إلا سفيان. فحتى عند الملك اللي عديبه اللي عنده حتى ينصر حاله فيه أن يعرف أنه انطبقت علف، طبقت علف، فهمت؟ قال كل الطيور علفناها فالتقطت إلا سفيان. كانوا في ذلك الزمان المعلوفين نوادر والأعلام سفيان، سفيان الثوري من كثرة ما أزعج أبو جعفر المنصور طلبه الحكم على ابن آدم في الآخر بعد ما عليه، فر سفيان الثوري إلى مكة، فأدمى بدأ يفتي في قضايا على أبو جعفر، حلف أبو جعفر يمين أن يذهب إلى البيت معتمرا ويطلب سفيان على جدار الكعبة، ومشى رايح معتمر حيقبض عليه وأرسل الجند يمسكوه حتى يصلب. وهذه رواية ذكر الشيخ عبد الرحيم الطحان ذكر الله بخير عجيب من العجب، يعني أذكرها تحتاج إلى فهم كبير حتى واحد يستوعبها. قال لما جاءوا وجاء الخبر كان سفيان واضع رأسه في حجر واحد من التابعين أئمة الحديث، نسيت اسمه أظن ابن معين، واضع رأسه في حجره في الكعبة في الحرم، فبدأ يترفق فيه يقول له أن الرجل جاء فارحم نفسك وارحمنا واخرج من مكة حتى ما تقع المصيبة، خرج من مكة. فقال لهم تخشوا أن يدخل علينا سفيان؟ وقام إلى الكعبة وأمسك بأسار البيت وقال لهم برئت منه إن دخلها علينا أبو جعفر، فهمت؟ هذا الكلام ظاهره كفر، يعني إن دخل أبو جعفر أنا بريء من الكعبة، هكذا. فأعظم الناس القول بشدة جدا وقعدوا ينتظروا، فلما وصل أبو جعفر إلى الميقات، ميقات الحرم، ووضع رجله في الميقات توفي، مات أبو جعفر على ميقات الحرم، ميقات أهل العراق. فعلم الناس إيش كان قصد سفيان، كان قصد سفيان واحد يقول أني كافر لو اللبن أسود، هو اللبن أبيض، فهم؟ فهو قال قول المتيقن يقينا أنه ما يدخل أبو جعفر، فهم؟ كالذي يتيقن أن اللبن أبيض. وهذه من كرامات الصالحين وخصوصياتهم، هذا مش أقول لأي أحد، فهم؟ فمات أبو جعفر على الميقات، هذا كان نموذج من نماذج العلماء اللي عاشوا في ذلك العصر. وراح أبو جعفر، قصدي راح سفيان، وجاء أبو حنيفة رحمه الله، وجاء أبو جعفر بده أي واحد يسند الحكم، فراح بعث على أبو حنيفة قال له تلي القضاء أمام كل الناس، أعدده تلي القضاء، قال له لا أصلح أمام كل الناس، قال له تكذب تصلح، قال له حكمت على نفسك، إن كنت صادقا فأنا لا أصلح، وإن كنت كاذبا فلا يصلح قضاء الكذاب، الحالتين ما بصير. فقال له تلي القضاء تأخذ أي مسؤولية؟ قال له ما تقول بي؟ قال له أعفني، قال له لا تقول بي، قال له والله لقد علم كل من عليها أنك ظالم في نفس الليل، وقال له والله لو طلبتم إلي أن أعد لكم لبنات المسجد، يعني حتعمروا مسجد وأنا أعد اللبن حاجة واحد اثنين ثلاثة ما عدته لكم، يعني ما بساعدكم في بناء المسجد. هذا أبو حنيفة. وفي الروايات القوية جدا أن أبو حنيفة ضرب طبعا وعذب وخرج من السجن ثم مات بعد أيام ببيته على ظواهر السنة، غالب الأمر أنه ثم في عهد أبو جعفر. فهمت؟ يعني يا مات من الضرب يا مات في السم، قتلوه في البئر. فهمت؟ هذا أبو حنيفة اللي مش عارف بتوع متأخرين من السلفية تبعنا. هذا واحد منهم. ثم مالك، مالك لهذا أبو جعفر نفسه، دعا لمالك وقال له فأفتى مالك بالخروج على أبو جعفر. كان خرج عليه أخوين محمد بن النفس الزكية من الولد الرابع والخامس لعلي بن أبي طالب من أئمة أهل البيت. وخرج أخوه إبراهيم في الكوفة. فأما إبراهيم فأفتى أبو حنيفة بالخروج على أبو جعفر. وأما محمد في المدينة فأفتى مالك بالخروج. وكيف كان الإفتاء؟ كان بالإيحاء، قالوا في عنقنا بيعة لأبو جعفر. فكان درس الإمام مالك في ثاني يوم بإسقاط طلاق المكره. قال إذا رجل طلق وهو مكره لا طلاق عليه. ففهم الناس بإسقاط بيعة مكره وخرجوا مع محمد بن الزكية. فهمت؟ فنموذج طويل تاريخ تقرؤونه مشكلة جهل في التاريخ وجهل في الواقع له انعكاسات إنه نحن ما عدنا نفهم إيش هنعمل ولا إيش صح ولا إيش خطأ. هذا كان نماذج. وإيش أحكي لك أحمد بن حنبل؟ ولا ظهر رجل في زمن العباسيين كان في العراق في خراسان هنا والي اسمه عبد الله بن طاهر، وكان في الظلم صنو الحجاج، ولكن لشهرة الحجاج هذا ما اشتهر. كان مثل الحجاج. وفي زمانه تعالوا السلفية والجهمية فبدأوا يكتبوا كتب في بعض أهل الحديث والجهمية، فأصدر ملسوم ما أحد يحكي في الموضوع. ما أحد يحكي في الموضوع. فهمت؟ فكان مثل ثانيه من الجماعة اليوم؟ نسيت عنده لسؤال من الجماعة؟ مين الجماعة؟ قال لهم محمد بن أسلم ومن معه. شوف في خليفة فبدأ يستفزه، وطبعا الحكام كانوا بفهموا أريانين تاريخ، بدأ يستفزه قال له ما لك لا تنظر إلى السماء داخل نصره. قال له ليش ما تنظر إلى السماء وقد كان عمر بن الخطاب وشراك نعله خير منك يطيل النظر إلى السماء. شوف هذا الحافل طلع العلم اللي عنده. قال عمر بن الخطاب حذاءه بسواق وكان يطيل النظر للسماء، ليش انت ما تنظر للسماء؟ قال فمن دون ان ينظر له قال له نعم ومالي لا انظر الى السماء وهل ياتي الخير الا من السماء، ولكن حدثنا الثقات من الرواة يعني عن سفيان ان النظر الى وجوهكم معصي. قال النظر الى وجوهكم معصي فامر بحبسهم. اقول لك قصص عديده جماعه كنت اكثر الموسوعه دي فجماعه قصص كثيره جدا. قال النظر إلى وجوهكم معصية فأمر بحبسه فحبس 12 شهر. فكان في زمانه يحيى بن معين من أئمة الحديث وكان له مكانه له مكانه. فقالوا له التلاميذ اكتب إلى الحافل إلى الوالي ليخرج محمد بن أسلم. فقال لهم والله شوف يحيى بن معين قال لهم والله إني أكره أن يدخل خطي على السلطان. مش هو يروح عند السلطان الرسالة خط يدخل على السلطان باعتبره مذمة في الدين. فهمت؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أفسر لك هذه الظاهرة قال في الحديث لا تأتوا أبواب السلاطين فتفتنوا. هذا الحديث يلزمنا في فهم الظاهرة لا تأتوا أبواب السلاطين فتفتنوا. فمش بدون ما يأتي بده خط من السلطان. قالوا للرجل في السجن قالوا أما إن أبيتم اكتبوا على لساني. يعني اكتبوا أنتم من يحيى بن معين وكانوا بعد سواء أنا ما بعد. فكتبوها فراحت للرجل فأطلق محمد بن أسلم. فلما خرج قال له بكت في السجن 12 شهرا والله ما سألت الله أن يطلقني. قال أنا في السجن 12 سنة ما رفعت يدي يا رب طلعني. ما كتب علي السجن طلعني وقت طلعني بكتبني ما سأل الله سبحانه وتعالى في السجن. نحتسب الحالة التي دخل بها السجن. يعني طول ما هو قاعد نحتسب هذه الحالة. فنموذج هذا يحيى بن معين لما حضرت الفتنة الكبرى في أحمد بن حنبل ضعف فوارى ما وقف موقف احمد بن حنبل. شوف مستوى يحيى بن معين اللي خطه ما بيدخل على السلطان في لحظه ضعف ما اقره احمد بن حنبل. وقلت لكم الحادثه البارحه لما خرج ما كان يسلم عليه ولما حضرته الوفاه جاء يحيى بن معين يسلم عليه وقال له يا امام اما قال الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئنا بالايمان. فقال ما رد عليه. فلما خرج يبكي التفت احمد بن حنبل وهو يموت ويقول للناس يقول لي أكره وما ضرب صوفا واحدا. كيف أكره؟ الآن بتقول له واحد معاه بقول لك مكره. ليش مكره؟ قال معاه 300 ألف ريال إذا ما راح بيسووا 100 ألف. مكره. قال مكره، كل واحد في أرضته ما أدري كم وقال مكره. ليش ما بدي أجيب في قصص هذول الآخرين لأنه مجمع للآخر بس حتى السوق كل واحد استوعب مكره وكيف عم يسير. فهمت؟ ف فهذا نموذج من العلماء اللي مليئة الكتب، مليئة كتب الرجال بهذه القصص. في المقابل تجد ناس يعني ضعف بسيطة، لكن هذه القصص عظيمة. والله بده واحد يفرغ له. المنذر ابن سعيد البلوطي في الشيخ سلمان العودي في له شريط أو شريطين في سيرة من عظمته من علماء الأندلس. عاصر واحد من خيار ملوك التاريخ الإسلامي عبد الرحمن الناصر، هو الذي حفظ الإسلام على رأس 400 سنة هجري، ولكن كان بتاع عمار وبتاع نسوان وبتاع غدو، ومات وترك لابن الحكم ابن عبد الرحمن 2000 دينار ذهب غير الأملاك في الخزينة من الجزية، حتى عجز النصارى في عهده من القتال، قالوا نترك القتال حتى يموت. ملك مجاهد ولكن بتاع دنيا. فالمنذر بن سعيد البلوطي قاضي قرطبة إمام المسجد الجامع، فبلغه أن هذا الرجال اشترى جارية اسمها الزهراء. طبعا نحن راح علينا زمان لا عبد الجواري ولا أمي هذا. الملك اشترى جارية اسمها الزهراء، فكرمال عين الزهراء راح عمر مدينة الزهراء اللي في الأندلس قرطبة، مدينة تحدث عنها التاريخ إنه آية في العمران. طبعا لما الملك أخذ أرضه عمر قصر، الوزراء أخذوا جنبه عمر القصور وعالية القوم والتجار، فأصبحت مدينة يعني حياة أبد بتاع القصور هذه. فالناس كلها عمرت، فجاء لما عمر أمر بأن يعمر له قبة لبن فضة ولبن ذهب إذا ارتشى بالجواهر، وعمل تحت عرش ودعا كل عالية القوم وجلت تحت هذا العرش تحت الذهب والجوهر والقضايا، وسأل الناس قالوا هل، ودعا كل العالم، ومن الجملة دعا المنذر بن سعيد البلوطي إمام الجامع. فجلس وجلسوا الناس، فقال لهم هل سمعتم بملك جلس مجلس هذا؟ قالوا ما سمعنا بملك جلس مجلس هذا. فجلس المنذر، فلما رآه بدأ يبكي، قال له ما يبكيك وهذا مجلس فرح؟ قال له رحمتك يا أمير المؤمنين أن ينزلك الله منازل الكافرين. قال له ايه حقيقة أنزل الله منازل الكافرين جاي من جهاز؟ قال له أما قال الله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. تفضل. فبكى وسقط وأمر بنقض القبة وهدمه وراح مربنشة. وقصص كثيرة جدا، هذه القصص لازم ننبشها، مش حتى ندور على مثل هؤلاء الناس، هذول ما حيطلعوا. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم، كانت عائشة تقول، تتمثل البيت للبيد الشعر، تقول ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كذلب الأجرم. هي باقي لسه في الصحابة إذا جاءت الفتن، فتقول ذهب الرسول، ذهب أبو بكر، ذهب عمر، ذهبت الطبقة يعني. ولسه باقية في الصحابة تقول وبقيت في بالقياس لا ينفعون ولا يرجى خيرهم ويعاض قائلهم وإن لم يشرب إن الرزية لا رزية مثلها فقدان كل أخ كضوء الفوكة. فهم؟ فتجي راحت هذه الأمة، بس ما أردنا ننبش هذه القصص حتى يشم الناس ريحة العفن. بالمقارنة، لما يقارن هذا الحكي باللي عم يشوفه فيعرف أن هذا عفن، أن هؤلاء ديدان القراء، فتسقط شرعيتهم عند الناس، فيسقط كلامهم، فيظهر كلامنا، فيدخل الناس في دين الجهاد أفواجا. هذا الكلام مش للتسلية، لأن هؤلاء هم الذين غلوا أيدي الشباب عن الجهاد. جايينكم في السيرنام السبب الحدث. فالشاهد تابعنا وظهرت طبقة علماء السلطان وديدان القراء وجماعة يلعنهم اللاعنون والحمير بتاع الأسفار والكلاب بتاع اللهفان، ظهرت وعبت التاريخ شوي ورا شوي شوي ورا شوي. وماذا في التاريخ؟ الشيخ سليمان الحلبي، هو الحلبي نسيت اسمه، ذكر القصة الشيخ عبد الله عزام، كان إمام الجامع الأزهر في عهد الملك فاروق، يعني كل أئمة الصلاح كانوا بس ببني العباس إلى أيامنا هذه في أئمة الصلاح قليل بس ضاعوا. جالس في المسجد الأزهر فدخل، هذه القصة ذكرها الشيخ عبد الله، قلت له دخل فاروق ومعه الحاشي على المسجد، الشيخ عنده روماتيزم مازد رجله عبد دلكه، فمر الملك فضخ يدلك رجله، عدى الملك وهو بدلك رجله، فغضب انه كيف معدي هذا مازد رجله، نقم من كل الناس رجلت عند الملك، جاء الملك فاجا بده يبطش فيه، فواحد من علماء السلطان قال له القصة هذه كيف صارت؟ قال له بدي ابطش فيه، قال له اعطيني كيس جنانيته وانا اذا بدي بصدق وبكره ياتيك الرزق. فاعطاه الكيس وراح لعند الشيخ الحلبي، قال له هذه ارسلها الملك فاروق. فنظر اليه رحمك الله، قال له قل لسيدك الا يمد رجله لا يمد يده. قال له مد رجله ما مد ايده، رجع له الفلوس. هذا هو نفسه او واحد اخر دعي الى وليمه، فكان جاي من هذول بتوع الاغنياء، فكانوا حاطين رجل جالس الملك فاروق، واحد في عقد الملك فاروق اظن هذا او واحد من شيوخ الانحاء. فقال له تاكل من الرز؟ فقال له كله انا ما اكل. فقال له ما اكل. قال له لا تاكل. فاخذ مسحه من الرز، قال لهم عصرت في هذا دماء الفقراء، وعصر الرز فنزل دم على الاكل وخلاص. قال له رزق هذا من دماء الفقراء، عصرنا من الرز طلع دم وسلم الوليد.